الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فما زلنا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي باب صلاة التطوع. يقول المصنف رحمه الله: ويسن قيام الليل. يسن قيام الليل، وقيام الليل سنة مؤكدة كما قال جمع من أهل العلم، ودل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأحاديث الواردة فيها في الصحيحين وغيرها وغيرهما، أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وقد أفردت بالمصنفات الخاصة بقيام الليل. يقول المصنف: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره. وقد ذكر بعض العلماء السر في ذلك، وهو لتكون هاتان الركعتان توطئة لقيام الليل وليذوق لذة العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته، يعني وقت قيام الليل، من الغروب إلى طلوع الفجر. من الغروب إلى طلوع الفجر. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل. وتقدم معنا قبل قليل الدرس الماضي أن صلاة آخر الليل أفضل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة لما بعد النوم، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، وينبغي أن ينوي قيام الليل لخبر يكتب له ما نوى. والتهجد إنما يكون بعد النوم، فإذا استيقظ من نومه مسح النوم أو وجهه وتسوك وذكر الله وقال، يعني ما ورد في ذلك، ومنه قوله لا، ومنه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجب له، وجاء في الحديث ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، غير ذلك مما ورد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقومه كله، أي لا يستحب أن يقوم كل الليل لما تقدم معنا، ولقول عبد الله بن عمرو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وافطر وقم ونم، فإن نفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. متفق عليه. قال: ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. إلا ليلة عيد، وليلة العيد قد ليلة العيد هي مثل بقية الليالي، مثل بقية الليالي مشروع فيها قيام الليل. قيام الليل مشروع كل ليلة، ولهذا اتفق العلماء على استحباب قيام الليل حتى ليلة العيد، ما داخلة في عموم قيام الليل. لكن الحديث الذي ورد فيها ما يصح، وهو ما روى ابن ماجه: من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، يوم تموت القلوب. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وذكروا أنه لا يصح، كما قال الحافظ العراقي في تخريج حديث يا علوم الدين إسناده ضعيف. قال حافظ بن حجر هو حديث ضعيف غريب مضطرب الإسناد. وقال النووي في الأذكار وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحديث التي تذكر في ليلة العيدين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجة وقال موضوع وليس معنى ذلك أن ليلة العيد لا يستحب قيامها، بل قيام الليل مشروع كما ذكرنا في كل ليلة. ولهذا اتفق العلماء على استحباب قيام ليلة العيد لعموم الأدلة الواردة في قيام الليل، إنما المقصود أن هذا الحديث الوارد في فضل قيامها ضعيف ولا يصح على النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ويتوجه وليلة النصف من شعبان، يتوجه ليلة النصف من شعبان أي تقام. وهذا التوجيه لابن رجب، وفيه حديث معاذ رواه الأصبهاني. وقال شيخ الإسلام وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصليها لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية. الألفية هذه تكون في ليلة النصف من شعبان لقراءة سورة الإخلاص فيها 1000 مرة 100 ركعة، لأن 100 ركعة يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات فتصير عنده 1000 مرة. قال ونصف شعبان و27 من رجب شيخ الإسلام وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق علماء المسلمين، ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام. وقال أيضا رحمه الله صلاة الرغائب بدعة محدثة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. وقال أيضا لا أصل لها بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادة. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. وقال النووي في صلاة الرغائب والألفية هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان، فلا تغتر بذكرهما ولا بالحديث المذكور فيهما فإن ذلك باطل. والرغائب أول جمعة من رجب. وقال ابن الجوزي وأبو بكر الطوسي هي موضوعة. وقال شيخ الإسلام صلاة التسبيح نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية وقال العمل بالخبر الضعيف لا يجوز، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، ومثل الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز ذلك في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، فإن الله لا يعبد إلا بما شرع على ألسن رسله. نعم، ولذلك القاعدة المعروفة الأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، أو تقال القاعدة الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، عكس المعاملات فالأصل فيها الحل ولا يحظر منها إلا ما دل الدليل على حظره يقول المصنف رحمه الله تعالى وصلاة الليل وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فلا يصلي أربعا جميعا، وإنما يصلي اثنتين اثنتين، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، فأوترت له ما قد صلى. يقول المصنف وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله، فيما لم يرد تطويله. نعم، يفهم من هذا أن ما ورد في الشرع تطويله فالأفضل اتباعه، وإلا فالأفضل كثرة الركوع والسجود، لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته الجنة، قال صلى الله عليه وسلم إني على نفسك بكثرة السجود، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعن الإمام أحمد طول القيام أفضل، قال لما اختص به من تلاوة كتاب الله الذي هو أفضل الكلام على الإطلاق، وعنه الإمام أحمد التساوي، واختاره شيخ الإسلام وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدلا، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة. وقال شيخ الإسلام الصلاة إذا قام من الليل أفضل من القراءة في غير الصلاة، نص على ذلك أئمة الإسلام لخبر استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولغيره من الأخبار. قال المصنف وإن تطوع في النهار بأربع تشهدين كالظهر فلا بأس، إن تطوع بركعتين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. تقدم معنا قول المصنف صلاة ليل ونهار مثنى مثنى. النهار فقد رواه أهل السنن واختلف العلماء في تصحيحه الذي فيه أن صلاة النهار مثنى مثنى، والصحيح أنه ثابت كما صحح ذلك البخاري رحمه الله تعالى، وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين، ويبنى على هذا أن كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم، أي أنه إذا جاء حديث فيه أربع ولم يصرح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين، لأن الحديث صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. وجاء في حديث عائشة لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ظاهره أن الأربع بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على ما ذكرنا، وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك على رسول الله، ويقال إنها ذكرت أربعا وحدها ثم أربعا وحدها لأنه صلى أربعا ثم استراح بالدليل ثم التي للترتيب والمهلة، التي للترتيب والمهلة. وقوله هنا، قول المصنف هنا لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم، ولذلك قال وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، قال لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم، لكن الحديث ليس فيه أن الأربعة بتشهدين، ليس فيه أن الأربعة بتشهدين، ولكن إذا كان بتشهدين فقد يكون للكراهة أقرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، لا تشبهوا بصلاة المغرب، هذا هو الصحيح، وهذا يدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق النوافل بالفرائض. والإنسان إذا تطوع بأربع وجعلها كالظهر وبتشهدين فيتشهد من، فقد ألحق النافلة بالفريضة. وهذا الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، فمن المعلوم أن الواجب قبوله، ويكون مستثنى من الحديث الذي وقع عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى. قوله لا بأس يعني أي لا حرج، فتصح صلاته للحديث الذي ذكره حديث أبي أيوب أنه صلى أربع، ويكون مستثنى من الحديث الذي وقع عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، أي الأفضل، لأنه أكثر عملا، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة السورة كسائر التطوعات، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانية نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر، وإلا لم يصح، وإلا لم يصح. ويصح التطوع يقول بركعة ونحوها، يعني كثلاث وخمس، قال في الإقناع مع الكراهة. وروي عن عمر أنه صلى ركعة وقال هو تطوع، صح عن غيره من الصحابة تقصير الوتر بركعة وهو تطوع. تقدم أن النافلة في البيت أفضل، واتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل سوى ما تقدم، سوى ما تقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته، وقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره، لأنه أقرب إلى الإخلاص. ولا بأس بصلاة التطوع جماعة كما تقدم معنا. قال المصنف وأجر صلاة قاعد بلا عذر يقول على نصف صلاة قائم. قوله بلا عذر يفهم منه أنه إذا كان بعذر فيكون كصلاة القائم، إذا كان من عادته أنه يصلي قائما فإن له الأجر كاملا، لقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، الحديث في البخاري. فالمصنف قال وأجر صلاة قائد بلا عذر على نصف صلاة قائم، مفهومه أنه إذا كان بعذر ما تكون الصلاة على نصف صلاة القائم، بل تكون مثل صلاة القائم إذا كان هذا الشخص من عادته أنه يصلي قائما، فيكون له الأجر كاملا، لقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من مثل ما كان يعمل صحيحا. يقول المصنف لقول عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائدا فله نصف أجر صلاة القائم، وهذا إذا كان بلا عذر. قال ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود، لحديث رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة أنه كان يصلي متربعا. والتربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنها، وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع، وثاني رجليه هو رد ركبهما إلى القبلة. وعنه الإمام أحمد لا يثنيهما في ركوعه. قال الموفق هذا أقيس وأصح في النظر. وعنه يعني الإمام أحمد أنه يفترش أنه يفترس كما هو قول الشافعي وأبي حنيفة في أنه يخير بينهما، والتربع قول مالك، وثنيهما حال سجوده لا نزاع فيه ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وعكسه وفاقا لما في الصحيحين من حديث عائشة كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد الركوع أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. ولمسلم كان يصلي ليلا طويلا قائدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائد، وإذا قرأ وهو قائد ركع وسجد وهو قائد. ولما روي عن أنس وابن عمر فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع وإن شاء ركع من قعود. قال أحمد وغيره والعمل على تلك الأحاديث يعني في ركوعه عن قيام أو قعود فهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام وتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام. يقول المصنف وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى هي من باب إضافة الشيء إلى وقته، أو يقال من إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول صلاة الظهر نسبة إلى الوقت والوقت سبب. قال وتسن صلاة الضحى. ومن المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، هذا في اصطلاح الفقهاء، وحكم السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين سأله هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع. وحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر صلاة الضحى ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وتسن صلاة الضحى، يعني ظاهر قول تسن صلاة الضحى أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين في الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، وهذا الذي ذكره المصنف هنا، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وصيام 3 أيام من كل شهر. فظاهر هذا أنها سنة مطلقا في كل يوم. ولذلك قال المصنف وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض. قال المصنف تصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، لم يكن يداوم عليها. يعني هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم لأنها ليست بسنة يعني مطلقة، لكن لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها. وبعض أهل العلم فصل فقال أما من كان من عادة قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم. وهناك من قال أنها سنة غير راتبة، يعني يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها. لكن حديث أبي هريرة ظاهره يدل على أنها سنة مطلقا، على أنها سنة مطلقا. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة حديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض، فيكون على كل واحد من الناس كل يوم 360 صدقة. ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل كل ما يقرب إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيح الصدقة وكل تحميد الصدقة وكل تهليل الصدقة وكل تكبير الصدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك. هذا الشاهد في الحديث. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث في صحيح مسلم، ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث يفهم منه أن السنة نصليها دائما، لا سيما لهذا الترغيب الوارد في الحديث، لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ 360 صدقة، فيصلون هاتين الركعتين. لكن لو لم يداوم عليهما ما في بأس. يعني قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقلها ركعتان، أي أقل صلاة الضحى، يعني أقل ما تكون ركعتان، لحديث أبي هريرة المتقدم في قوله ركعتي الضحى وركعتي الضحى، لأن الركعتين أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر. ولذلك قالوا أقلهما ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان، لأن الركعتين أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر، فلا يسن للإنسان يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة: قم فصلي ركعتين تجوز فيهما، ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل يستمع للخطبة. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجوز في الركعتين. وأيضا حديث أبي هريرة المتقدم دل على ذلك: صلي خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فالتطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض العلم قال إنه يصح أن تطوع بركعة، لكن هذا قول ضعيف. نعم. يقول: وأكثرها ثمان، أكثر يعني صلاة الضحى ثمان ركعات، تكون بأربع تسليمات. قال المصنف: لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. سبحة الضحى رواه الجماعة. فأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، لحديث أم هاني الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هاني في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثمان ركعات. لهذا قالوا أعلى ما ورد اللي هو ثمان ركعات على هذا، لكن الذي يظهر أنه لا حد لأكثرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات لا يدل على أن ما زاد عليها لا يدخل في الفضل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رجه مسلم، ولم تقيده، لم تقيد ذلك. ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى. ووقتها، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ووقتها من خروج وقت النهي، قال المصنف ووقتها أي وقت صلاة الضحى، من خروج وقت النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح، قدر رمح أي في رأي العين، قدر رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي، بقيام الشمس أي استواءها في كبد السماء، وأفضله إذا اشتد الحر، أي أفضل صلاة الضحى إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي تحمل رمضة وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر، من شدة الحر. فوقتها يقول صلى من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، من خروج وقت النهي. ووقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، أي بعين الرأي، وإلا فإن هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر كما قيل من مساحة الأرض بمئات المرات، لكن هذا حسب ما نراه بالأفق قيد رمح، أي نحو ما يقارب المتر، وقدره يعني البعض بما يقارب ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة لأنه أحوط. فإذا مضى 15 دقيقة من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى. والمصنف قال إلى قبيل الزوال، قبيل تصغير قبل، أي قبل زوال الشمس بزمن قليل، وأيضا قدره بعضهم بعشر، حوالي 10 دقائق، لأنما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه، لأن الوقت الذي لأنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم نعوذ بالله منها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه نهانا 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقائم الظهيرة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال كما قدره بعضهم بنحو 10 دقائق. إذا كان قبيل الزوال بعشر دقائق دخل وقت النهي، إذن وقت صلاة الضحى من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار، وفعلها في آخر الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم معنا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الحديث في صحيح مسلم معنا ترمض أي تقوم من شدة حر الرمضاء، هذا يكون قبيل الزوال. يقول المصنف رحمه الله تعالى وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة، ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، لأن حكمه حكم الصلاة بل هو صلاة، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. فقوله صلاة وجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فالصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذن فهو صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة، فتعتبر له الطهارة من الحدث كما قال المصنف، كما قال المصنف يعني كلام المصنف يدل على ذلك، اشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، اشترط له إذن الطهارة من الحدث والنجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما اشترط لصلاة النافلة، كل ما اشترط لصلاة النافلة. قال المصنف ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع، وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو سنة. فقال يسن سجود التلاوة للقارئ، يفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة، وإنما هو سنة للقارئ والمستمع، ذكر أنه سنة، وهذا يعني المذهب، وإن كان بعض أهل العلم يرى الوجوب. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع، المستمع له يعني استمع جميع آية السجدة، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة أو غيرها. وأجمع العلماء على مشروعيته، قال النووي أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور سنة، وهو عند الجمهور سنة، والمستمع له لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي حيث كان يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر. يقول المصنف لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. إذن فيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر سورة النحل فنزل وسجد وسجد معه وقرأ بها جمعة أخرى، وقال: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، متفق عليه. قال حافظ: أولى الاحتمالات أنه لبيان الجواز، وأن أحمد أن السجود على القارئ والمستمع واجب في الصلاة وفي غيرها، واختاره شيخ الإسلام، وقال هو مذهب طائفة من العلماء. وقول من أوجبه قوي في الدليل، وقال غير واحد: خبر عمر في هذا الموطن العظيم والمجمع العميم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عز وجل عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، فالسنة للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر بطريق الأولى. ولذلك جاء عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. وفي الحديث: ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. قال المصنف: ويسجد في طواف مع قصر فصل، أي بين القراءة والسجود والاستماع والسجود، فإن طال الفصل كان توضأ لم يبتد فوات محله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه. شرط المحدث هو تعذر الماء لعدمها والضرر باستعماله. ويسجد مع قصره، أي الفصل بين السجود والسجود، بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل. قال: وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله لفوات محله، ولا يسجد لهذا السهو لئلا يلزم تفضيل الفرع على الأصل، ويكرر السجود بتكرار التلاوة لأنها سببه فتكرر بتكرارها. يقول: كركعتي الطواف، فإنها تتكرر بتكرره، يعني بتكرر الطواف. قال: في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، انتهى ومراده غير قيم المسجد. قال: في تصح الفروع وتشبه أيضا إجابة المؤذن ثانيا وثالثا إذا سمعه مرة بعد أخرى وكان مشروعا، فإن صاحب القواعد الوصولية قاله تبعا للمصنف، وظاهر كلام الأصحاب يستحب ذلك، واختاره الشيخ تقي الدين. وأما قيم المسجد فلا يكررها. يقول المصنف: دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، أي أن السامع لا يسن له أن يسجد. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت له. قال: الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. الحديث رواه البخاري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ما جلسنا لها ولم يعرف له مخالف من عصرهم. وقول ابن مسعود وقول ابن عباس وكذلك عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وقيل إنه يسن إلا أنه دون تأكدها للمستمع فلم يشاركه في السجود، وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لم يسجد، يعني مستمع. وقيل يسجد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال أو كان لا يصلح، أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لم يسجد، كان لا لم يسجد، أي إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع. دليل ذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فقوله قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، فلم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا، بل كان يقرهم. حديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ولا يستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل كما قال بعض العلماء، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ وهما من المفصل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. نعم. ورواه ابن أبي شيبة وغيره وعلقه البخاري. وقال قال ابن مسعود لتميم بن حذلم اسجد فإنك إمامنا. يقول المصنف ولا يسجد المستمع قدام القارئ، هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل يسجد قدامه، ولا عن يساره، ولا عن يساره مع خلو يمينه ومثل خلو خلفه. وقيل يسجد عن يساره فإنهما ليس شرطا، ولأن القراءة والقيام ليس من فروضه، قال في الإنصاف بلا خلاف. ولا يسجد قبل القارئ، لكن يجوز رفعه قبله في غير الصلاة، صوبه في الإنصاف لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلة الإمام. قال ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة، لأن القارئ لا يصلح أن يكون إماما له في هذه الأحوال، المرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجال. قال ولا رجل لتلاوة امرأة، لأن القارئ هنا وهو المرأة لا تصلح أن تكون إماما له في هذه الأحوال. ويسجد لتلاوة أمي وصبي، أي يسجد مستمع من رجل وامرأة وأنثى لتلاوة أمي ومميز، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، ولصحة إمامتهم في النفل، صحة إمامتهم في النفل. ويسجد لتلاوة أمي وصبي. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.